في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ثانيا: وأما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط فلصحيحة زرارة. هذا هو الحكم الثاني في مبحث أحكام التخلي، وأصل الدعوة هو أن موضع البول ومخرج البول هل يشترط في تطهيره استعمال الماء المطلق أو يصح استعمال غير الماء المطلق كالأحجار مثلا أو الماء المضاف؟ فها هنا نبحث عن أنه هل يشترط في غسل موضع البول استعمال الماء المطلق أو يجزي الأحجار أو الماء المضاف مثلا. المدعى بأنه يشترط في غسل موضع البول خصوص الماء بخلاف موضع الغائط، فإنه قد يصح استعمال الأحجار، لكن ليس بحثنا في موضع الغائط الآن، موضع البول. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بصحيحة زرارة. البحث في هذه الصحيحة يقع في مقامين: المقام الأول المقام الدلالي، والمقام الثاني المقام السندي. أما الدلالة فالرواية قالت هكذا: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما البول فلا بد من غسله. هذه الرواية في صدد المقارنة بين البول وبين الغائط. فبالنسبة إلى الغائط المعبر عنه بالاستنجاء، تقول الرواية أنه يجزي استعمال الأحجار، والتعبير بالإجزاء معناه أن الأصل هو الماء، غايته أن الحجر يقوم مقام الماء. فدلت الرواية على أن غسل موضع الغائط عن الاستنجاء يصح استعمال الأحجار فيه، غايته أنه لا بد من ثلاثة أحجار، بل ليس فقط يجزي، بل أن هذا مقتضى السنة، مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى البول فالرواية تقول لا بد من غسله. هنا لا بد من غسله ظاهرة في أنه لا يصح ماذا؟ استعمال الأحجار، وإلا كان ويجزي أيضا في البول ذلك. فلما كانت الرواية في صدد المقابلة بين البول والغائط وعبرت عن الغائط بإجزاء الأحجار، أما عندما جاءت إلى البول فتغير لحن الخطاب، قال لا بد من غسله، فلا يكفي ماذا؟ فلا يكفي استعمال الأحجار. إذن ببركة هذا البيان استفدنا أنه لا يصح استعمال الأحجار. خب، أما الماء المضاف لا يصح، من أين؟ من هالرواية، لأنه غسله المنصرف منه الغسل بأيما بالماء المطلق. عندما يأتي الإمام ويقول لشخص اغسل هذا الثوب، يعني لا يتوهم متوهم أنه حتى يغسل بماء الورد أو بماء ماذا، أو بماء مثلا ماء العصير أو ما شاكل ذلك. فمن الواضح جدا أن المراد من الغسل حينئذ لا يكون إلا بالماء المطلق. فدلت حينئذ الرواية ببركة المقابلة أنه ماذا، وبركة التعبير بلا بد، أنه لا بد من استعمال ماذا؟ من استعمال الماء في غسل موضع البول. هذا واضح من ارتكازات النظر إلى جميع الروايات في باب حيث كنوها النكتة في جميع الروايات أنه إذا الإمام قال اغسله كل الإطلاقات دي محمولة على أنه حذف المتعلق. اغسله بماذا؟ حذف المتعلق ظاهر بأنه هناك قرينة على حذفه، والقرينة على حذف المتعلق ارتكاز المتشرعة، وهو أن الغسل يكون بالماء ماذا؟ بالماء بالماء المطلق. خب، أما مسألة الرواية من ناحية السند والبحث فيها أطول سندا، المصنف شوف على خلاف عادته تعمد أن يذكر البحث السندي هنا فقال والرواية صحيحة. لماذا؟ قال لأن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح، والحسين نفسه وبقية الرجال هم من أجلاء أصحابنا. فنلاحظ أن المصنف تعمد في ذكر البحث السندي خلافا لما تقدم سابقا، يعبر صحيحة موثقة وقد يغض النظر عن البحث السندي. فهنا لابد من التعرض مفصلا إلى البحث السندي في هذه الرواية. الرواية نقلها الشيخ الطوسي هكذا سندها، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن حريز عن زرارة عن الإمام الإمام الباقر سلام الله عليه. إذا لاحظنا أفراد السند، أولا الحسين بن سعيد، وهو الحسين بن سعيد الأهوازي وهو من أجلاء الطائفة وصاحب كتاب معتمد، أما حماد فالمراد منه حماد بن عيسى لا حماد بن أو حماد بن عيسى نعم حماد بن عيسى غريق الجحفة. خروف ترجمته لطيفة، مر عليكم في الرجال غريق الجحفة. خب، وهو من أجلاء الأصحاب، وزرارة لا يحتاج إلى كلام، وحريز أنا ما ذكرت حريز، حريز خب تقدم، حريز السجستاني أيضا من كبار من كبار العلماء الطائفة. فرجالات السند الظاهرين والبارزين لا إشكال فيهم، إنما الكلام في حريز السجستاني، إنما الكلام في أن الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن الحسين بن سعيد. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الشيخ الطوسي إنما ينقل الروايات من أصحاب الكتب، والحسين بن سعيد له كتاب، فلا بد من ملاحظة طريق الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى كتب وروايات الحسين بن سعيد الأهوازي، فلا بد أن يكون الطريق هذا طريق تام، وإلا لو لم يكن الطريق تام لا يفيدنا ماذا؟ صحة رجالات السند البارزين. إذ نسأل من أين أخذ الشيخ الطوسي روايات من الحسين بن سعيد وهو غير معاصر له؟ فلا بد من سند بين الشيخ الطوسي وبين الحسين بن سعيد. إذا أردنا أن نتعرف على السند أين نبحث؟ نبحث في مكانين، هذه طريقة الفن يعني بحث، نراجع يعني لما نعرف طريق الشيخ الطوسي لشخص شلون نعرف من وين؟ من مكانين، من كتاب الفهرست في علم الرجال للشيخ الطوسي، ومن مشيخة ماذا؟ من مشيخة تهذيب والاستبصار. فإن الشيخ الطوسي في كتابه الحديثي في الاستبصار في آخر الكتاب ذكر طرقه إلى من؟ طرقه إلى الكتب التي نقل عنها الروايات. وكذلك أيضا في الفهرست في كتاب الرجالي عندما يترجم شخص يقول وطريقي إلى كتبه كذا 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 فيذكر طرق. إذن الطرق أين مذكورة؟ في مكانين، في المشيخة مشيخة الاستبصار وفي كتاب الفهرست الرجالي للشيخ الطوسي. وقد يذكر بعض الطرق في كتاب الفهرست ويذكر طرق أخرى في كتاب ماذا؟ في كتاب المشيخة. فلا بد من مراجعة ماذا؟ كلا المصدرين، إذ قد يكون الطريق ضعيف، يعني قد يكون الطريق إلى كتبه، يعني قد يكون الطريق الذي ذكره في الفهرست ضعيف، لكن لو نراجع الطريق في المشيخة يكون طريق صحيح أو بالعكس. اتضح الفكرة؟ إذا اتضح ذلك فمن خلال المراجعة نرى أن الشيخ الطوسي ذكر طريقين في المشيخة مشيخة الاستبصار، هذا في آخر كتاب الاستبصار في الطبعة الجديدة في الجزء العاشر، وهناك شروحات على مشيخة الشيخ، يعني هذه المشايخ، يعني عندنا مشيخة من لا يحضره الفقيه، مشيخة يعني أيضا الشيخ الصدوق في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه ذكر طرقه إلى الكتب. هناك كتب مؤلفة مستقلة في شرح المشيخة، شرح مشيخة الشيخ الطوسي، شرح مشيخة الصدوق، أبحاث مفصلة. فإذا راجعنا إذن هناك طريقان، وين هناك طريقان للشيخ الطوسي لروايات ومؤلفات الحسين بن سعيد في كتاب المشيخة، وأيضا طريقان ذكرهما في الفهرست، لكن يوجد طريق مشترك ذكره في الفهرست وذكره في وين؟ في المشيخة. فكم مجموع الطرق تكون؟ فمجموع الطرق تكون ثلاثة، واحد مشترك، واحد ذكر في المشيخة ما ذكر في الفهرست، والآخر ذكره في الفهرست ولم يذكره في المشيخة. فلا بد من ملاحظة جميع هذه الطرق، وأنا كتبت هذه الطرق لكي نبحثها سندا. أولا نتعرض إلى ما ذكره في المشيخة، تعلموا كيف طريقة البحث عشان بعدين في أي أي رواية تأتيكم تستطيعون أن تحلونها. يعني أنت الآن بتأخذ المعلومات تروح راجع نفس المشيخة، روح راجع نفس وين؟ نفس كتاب الفهرست مال الشيخ عشان تستفيد، وإلا لن تستفيد في طريقة البحث. خب هكذا يقول الشيخ، يقول أخبرني الشيخ أبو محمد بن النعمان، هكذا يقول الشيخ الطوسي، أخبرني الشيخ أبو محمد ابن النعمان. من هو أبو محمد ابن النعمان؟ يعني الشيخ المفيد، واضح؟ أنا وشي نقرأ بعدين نشرح عشان ما يصير قطع. يا هكذا يقول في المشيخة، أخبرني الشيخ أبو محمد ابن النعمان والحسين ابن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون كلهم، أحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن الحسين بن سعيد. هذا الطريق الأول الذي ذكره في المشيخة. الآن نأتي لكل شخص الواحد ما كتب يتابع الآن. خب أولا هذا الطريق، أولا من هذا الشيخ الطوسي ينقل الروايات عن الشيخ المفيد، المراد من أبو محمد بن النعمان يعني الشيخ المفيد، والشيخ المفيد لا أشكال في وثاقته وجلالته، مو فقط ينقله عن لا ليس فقط ينقله عن الشيخ المفيد، بل ينقله أيضا في نفس الطبقة عن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهو من أجلاء الأصحاب والثقات، الحسين بن عبيد الله الغضائري، وينقله أيضا في نفس الطبقة عن أحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون أيضا من المشايخ الكبار. فنلاحظ أن الشيخ الطوسي في الطبقة الأولى كم طريق عنده؟ ثلاثة أشخاص، ويكفي وثاقة واحد منهم، فما بالك إذا كلهم ثقات ومن الكبار. فإذا ما عندي إشكال في الطبقة الأولى، واضح؟ لأنه عندما يقولون، شوف تارة يقولون يعني الشيخ المفيد عن، تارة يقول وا، درسهم في الرجال الواو يعني في طبقة واحدة، وإذا كان في طبقة يكفي وثاقة واحد منهم، هنا لا كلهم بعد ثقات، نور على نور. خب ليش؟ خب الشيخ المفيد واضح وثاقته، الحسين بن عبيد الله الغضاري في توثيق له واضح خاص، أحمد بن عبدون في كلام لأحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون هذا من مشايخ من مشايخ الشيخ الطوسي، لا يوجد له توثيق خاص، فوقع الكلام في أنه ثقة أو ليس بثقة. والطريق إلى توثيق أحمد بن عبدون أنه من المشايخ المباشرين للنجاشي، وهنا كبرى في علم الرجال أن مشايخ النجاشي الذي ينقل عنهم بلا واسطة مباشرة جميعهم ثقات، لأنه التزم بأنه التزم هو الشيخ النجاشي في 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 كتاب الرجال، قال أنا لا أنقل عن شخص مباشرة إلا أن يكون ثقة، وإذا كان غير ثقة أو في محل خير شطع أنا أنقل عنه بواسطة. تفتين المطلب؟ ولهذا الشيخ النجاشي كان عند ناس معاصرين له في عمره ما ينقل عنهم، ينقل عنهم بواسطة، يعني يسمع شخص ينقل عنه، يقول لأن النقل مباشرة عن من؟ عن الضعيف، لهذا قاعد تشدد إنهم النقل مباشرة عن الضعيف يوجب الطعن فيه أنا بعد، واضح؟ نقول لا أنا ما أنقل عن ضعيف، أنا حتى لو كنت معاصر إليه أسمع صديقي اللي هو ثقة وأنقل عن هذاك بعدين بواسطة، هي تشددهم في الرواية، كانوا متشددين في الرواية. خب إذن أحمد بن عبدون طريق توثيق ما هو؟ أنه من مشايخ النجاشي، واضح؟ فبناء على تمامية هذه الكبرى فأحمد بن عبدون ثقة. خب في هالمقام ما يضرنا بس كبحث عام، لأن هنا لو ما ثبتت وثاقته عندنا الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري. ولهذا قال كلهم عن من؟ عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. هنا تأتي المشكلة في أحمد اللي هو ولد من؟ ولد محمد بن الحسن بن الوليد. أحمد هذا ولد محمد بن الحسن بن الوليد، وقد ذكرنا سابقا في مر علينا مطلب أنه عندنا أحمدين فيهم مشكلة وكثيرين في الرجال، عندنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي هو ولد محمد بن يحيى العطار، هذا الأحمد الأول، وعندنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. تذكروا محمد الحسن بن الوليد كبير هذا سربرستي مالقوم، وهذا هو الذي ماذا؟ هذا الذي كان نوادر الحكمة، والشيخ الصديق يقول كل ما يوثقه أستاذي محمد بن حسن وأنا أقلده وكذا، وفي مسألة استثناء نوادر الحكمة تذكرون المطلب. فهذا لا إشكال محمد حسن، لكن المشكلة في الولد اللي هو أحمد، هذا أحمد اللي هو ولد محمد بن الحسن بن الوليد، ما هو حاله؟ تقدم علينا في صفحة 27 وأشرنا هناك إلى أنه لا يوجد توثيق إلى أحمد مباشر، وإنما يمكن توثيقه بأحد طريقين ليس من باب الحاصر، طريقين مهمين وهما أنه من مشايخ الإجازة وهو شيخ المفيد، بل مو بس شيخ المفيد الذي اعتمد عليه المفيد كثيرا، تفتين؟ هو شيخ المفيد الذي اعتمد المفيد عليه كثيرا، فكيف يعقل أن شيخ المفيد الذي اعتمد عليه المفيد كثيرا ليس بثقة واعتمد عليه في نقل الأحاديث؟ يعني الشيخ المفيد نقل كثير من الروايات والأصول بواسطة أحمد، بواسطة أحمد. خب هذا شلون يعتمد على أحمد وكثير ينقل منه مع أنه ليس بثقة؟ هذا قد يقال أقوى من الوثاقة، خصوصا الشيخ المفيد أيضا من المتشددين في علم الرجال. لتفتين هذا الطريق. إذن الشيخ المفيد اعتمد على أستاذه وهو أحمد في نقل الروايات، وقد أجاز أحمد الشيخ المفيد في نقل الرواية، والشيخ المفيد يروح يطرق باب أحمد لكي ينقل منه الرواية شيخه بعد في الإجازة، فكيف يكون شيخ الإجازة غير ثقة؟ فهذا مبني على هاي البحث كبرى مشايخ الإجازة تحقيقه في الرجال. طريق ثاني لتوثيق أحمد وهو أنه قد وثقه مجموعة من المتأخرين. اكتفت هذا أمس أنا في كتب المتقدم المتأخرين هكذا في أشخاص كثير وثقوا. الشهيد الثاني في الدراية وثق أحمد، بس أنا أعطيكم الأسماء، البحث طويل. أيضا العلامة في المختلف، العلامة في كتاب المختلف وثق أحمد، هي كلها متأخرين في كتاب الدراية. احفظ الأسماء والكتب، خلي من الآن يعني خلي ذهنك يستأنس، يمكن أسماء جديدة الحين، دراية، شهيد ثاني، كل يوم احفظ هالأسماء لأنه بعد ذلك تتكرر تصير عندك ملكة. إذا ما الآن تعبت وحفظت الأسماء ما تحفظ شيء بعدين. تفتي مثلا الآن سمعت أحمد بن عبدون كنت تنسى عقب بكرة، بس بيمر عليك مرة ثانية أنت مراجع أنه تحفظه. هاي أحمد بن محمد، إحنا ما كنا الأول، هاي تخربط فيهم كثير، أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن حي عطار، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن حي عطار. خب بعدين من كثرة التكرار يصير عملية ماذا؟ المراجعة، يصير الحفظ. خب العلامة في المختلف، في كتاب المختلف أيضا صاحب المعالم وثقه، وكذلك أيضا ابن طاووس صاحب المعالم في أبحاث الفقهية، في بعض الأحاديث عبر عنها بالصحيح. نعم في أبحاث الفقهية عبر عن بعض روايتها بالصحيح. ابن طاووس أيضا عنده كتاب يسمى فرج المهموم في تاريخ علم النجوم. المهم ابن طاووس وثقه أيضا. فإذا قبلنا توثيقات المتأخرين فيكون أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد ثقة، فهذاك مبني على أن توثيق المتأخرين حجة أو ليس بحجة، وهذا بحث من الأبحاث الخلافية الكبيرة بين الأعلام. سيد الخوي يرى أنه غير حجة، وكثير من المحققين يرون أنه حجة. وهناك طرق أخرى، هذا طريقين مهمين. خب إذا ما ثبتنا وثقت أحمد كما يرى السيد الخوي، فهذا الطريق وش فيه؟ يسقط لما يسقط؟ يسقط. خب نكمل الطريق عن أبيه. من هو أبيه؟ محمد بن الحسن بن الولي بعد، لا مصعب النوادر، هذا الذي نقل يعني جاء لكتاب النوادر وقام ماذا يغربل الكتاب يستثني كذا. صاحب النوادر هو محمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب النوادر بن أحمد بن يحيى، هذا أحمد، واضح لي محمد بن ماذا؟ محمد بن الحسن. خب هذا لا إشكال في وثاقة محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين. إذن الطريق الأول عندنا مشكلة واحدة فيه وهو أحمد، وبناء على نظرية السيد الخوي وغير واحد من الأعلام الطريق الأول لساقط عن الحجية، مو تام. الطريق الثاني، هذا الطريق الثاني ذكره مشترك بين المشيخة والفهرست. أنا بالعمالة قلت عشان أعلم يعني، ولا أستطيع أجي اليوم أقول الطريق صحيح انتهينا، واضحة؟ بس ما بتستفيدون، واضحة؟ أنا كان هرفي. نعم لا لا، محمد الحسن بن الوليد هذا هو اللي جل كتاب النوادر الحكمة وقال هذا كتاب نوادر الحكمة، أنا أغربلة وصفيه أقوم ما أعمل بكل روايات نوادر الحكمة، بل أعمل ببعض الروايات وبعض الروايات لا أعمل منها. صحيح؟ مثلا استثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، تتذكرون؟ هي من الاستثناء؟ الاستثناء ابن الوليد، بس الكتاب نوادر الحكمة لمن؟ لمحمد بن أحمد، زين، لمحمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب كتاب نوادر الحكمة. إلا جاء غربل الكتاب وفصل في من؟ محمد بن الحسن بن الوليد.
هذا
اللي
توثيق خاص
له، ما يحتاج فوق التوثيق، هذا هو اللي يوثق. خب هذا الطريق الأول، إذن في مشكلة أحمد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. انجيل الطريق الثاني، هذا الطريق الثاني مشترك بين المشيخة والفهرست، مذكور في المشيخة ومذكور في الفهرست. هكذا الطريق، تحبون أكتب الطريق وأذكر كل شخص وأبحث عنه، أيه أفضل، أذكر الطريق كامل أو أذكر كل شخص وأبحث عنه؟ ها، أو أذكر الطريق كامل بعدين أقوم أرجع أذكر الطريق كامل أول عشان ما يصير خربطة. خبوا هكذا، أبو الحسين ابن أبي الجيد القمي، أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد، بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن الحسن ابن أبان، عن الحسين ابن الحسن ابن أبان. عن من؟ الأهوازي، هاي اللي نبحث عنه، اللي هو الحسين بن سعيد الأهوازي. خب، ما نبي هو ثقة، نبي طريقة إلى ثقة. صدق سيدنا هذا الباب إزعاج شوي. خب، نأتي إلى شخص شخص. الشخص الأول اللي ينقل عنه الشيخ الطوسي مباشرة، من؟ ابن أبي الجيد، أبو الحسين ابن أبي الجيد. خب، هذا من؟ هذا أول ما مر علينا، هذا ابن أبي الجيد اسمه علي بن أحمد، علي بن أحمد بن أبي جيد. لا يوجد له توثيق خاص في كتب الرجالين، والحال أنه الشيخ الطوسي اعتمد عليه كثيرا في نقل الكتب، في مشاكل كثيرة في الرجال، فإذا ضع إذا لم تثبت وثاقته تثبت، يكون حينئذ أنه كثير من الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي تسقط عن الحجية، وإذا ثبتت وثاقته نعالج كثير من الروايات. فحينئذ ما هو حال ابن أبي جيد؟ ابن أبي جيد يمكن توثيقه من جهة أنه من مشايخ النجاشي الذي روى عنه مباشرة، مثل من؟ مثل أحمد بن عبدون. فبناء على كبرى أن مشايخ النجاشي ثقات الذي يروي عنهم مباشرة، يكون هذا من ماذا؟ يكون هو ثقة، وهو أيضا ما بنى عليه مثل السيد الخوي، فيرى أن ابن أبي جيد ثقة لأنه من مشايخ النجاشي. خب، عن الشخص الثاني محمد بن الحسن بن الوليد، خب بعد ما في كلام، تقدم محمد نفس محمد ما في إشكال. عن الحسين بن الحسن بن أبان، خب هنا في مشكلة، ده الحسين بن الحسن بن أبان لا يوجد له توثيق خاص في كلمات الرجاليين، ويمكن توثيقه بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو من المتشددين ومن نقاد الرجال ومن الذين قد يضعفون بعض الأشخاص لأنهم يروون عن الضعيف، اعتمد كثيرا على من؟ على الحسين بن الحسن بن أبان. شفتم هذه الرواية مثلا اعتمد عليه ينقل عنه، فاعتماد مثل ابن الوليد المعروف حاله من التشدد يكشف عن وثاقة من اعتمد عليه، وهو الحسين بن الحسن بن أبان. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني توثيق المتأخرين، هذا المتأخرين مهم يحتاج تنقيح، يعني كثير يفيدنا. توثيق المتأخرين فقد وثقه كل من ابن داود في كتاب الرجال وكذلك العلامة أيضا. وكذلك العلامة أيضا هذا الطريق الثاني للتوثيق. فإذا قبلنا كبرى توثيق المتأخرين فيكون هو ثقة. الوجه الثالث أنه موجود في أسانيد كامل الزيارات لجعفر بن قولويه. فبناء على كبرى أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة يكون الحسين بن الحسن بن أبان ثقة. وهذه النظرية كان يبني عليها من؟ السيد الخوئي، لكن في آخر حياته عدل عنها. قلت لكم السيد الخوئي مر ثلاث مراحل. أول حياته كان يقول أصلا أي شخص يورد في كتاب جعفر بن أصلا له ثقة، لا ده كان مباشر أو غير مباشر. هاي أول حياته. في وسط حياته قال لا كلهم المباشر وغير المباشر كلهم ثقات. في آخر حياته فصل بين المباشرين وغير المباشرين، فالمباشرين هم ثقات وغير المباشرين غير ليس بثقات. اللي ينقل عنهم مباشرة جعفر بن قولويه ثقة، أما إذا كان مو مباشر ينقل جعفر بن قولويه عنه بواسطة فيكون غير ثقة. أفراد تفريط وساط، رجع الوسطية. وهي الطرق الثلاثة كلها عند السيد الخوي غير تامة وعند غير أيضا كثير من المحققين. فالطريق الثاني يسقط ما يسقط؟ يسقط. ما العلامة في طريق لا غير مباشرين، بعيد عن طبقة غير. إذن هذا الطريق الثاني غير تام. الطريق الثالث وهو الذي ذكره في الفهرست، شوف لو تراجع المشيخة ما في ولا طريق تام. يعني الآن الطريق الثالث هذا مذكور فقط في الفهرست، ما مذكور في المشيخة. الآن نشوف الآن هاي الطريق الأخير. إذن هذا الطريق الأخير مذكور في الفهرست غير مذكور في المشيخة. فاللي يتسرع يراجع المشيخة فقط يقول طريق الشيخ إلى ابن إلى الحسين بن سعيد غير تام. هكذا التفت للمطلب، يقول هكذا في الفهرست أخبرني برواياته، يعني بروايات الحسين بن سعيد، عدة من أصحابنا. أخبرني برواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، لا محمد بن علي، محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى المتوكل، ومحمد بن موسى المتوكل يعني عن سعد بن عبد الله الحميري، عبد الله الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. تعبتونا؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. خب عن الحسين بن سعيد. الحين يجي لكل شخص إلا ما كتب. خب يقول أخبرني برواياته عدة من أصحابنا. أول شيء يقول هذا بحث لكم، هذه عدة من أصحابنا أليس إرسال؟ أخذتم في الرجال عدة من أصحابنا للكليني، أخذتم لكن بحثتم بدرستم في علم الرجال، وتعرض المصنف في كتابه الرجال لأن عدة من أصحابنا هذه مشكلة موجودة في روايات من؟ في روايات الشيخ الكليني. فكثير ما يقول عدة عن أصحابنا، فواقعي من هم العدة عن أصحابنا؟ نحن قد يقال نحن لا نعرفهم، لعلهم غير ثقات، فقد يقال أن الرواية ماذا ضعيفة. والحال أنه هذه التعبير بعدة في أكثر روايات الكليني، لعله الظهر ثلث الكتاب عدة من أصحابنا. فكيف نعالج مشكلة العدة؟ هناك رسائل ألفت في بيان عدة الشيخ الكليني، رسائل ألفت. الآن مو بس الآن جتنا مشكلة ثانية ما شفت أنا في ما ذكروها في بحث في أبحاث الرجال، عدة الشيخ الطوسي. الآن الشيخ الطوسي يقول عدة من أصحابنا، كيف نعالج العدة التي ذكرها الشيخ الطوسي؟ هل الطرق التي ذكروها للكولين تأتي في الشيخ الطوسي أو لا تأتي؟ ملتفتين؟ هذا بحث بحث عن عدة الشيخ الطوسي من هي، وإذا لم نعرفها هل تسقط روايات عن الحجية اللي فيها عدة أو لا؟ نقول عدة من أصحابنا. خب إذن هذه العدة عليكم. عن من؟ عن محمد بن علي بن الحسين. هذا من هو محمد بن الحسين؟ الشيخ صدوق. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق. عن أبيه والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين، لا إشكال في جلالته ووثاقته، حتى قيل أن الشيخ والد الشيخ الصدوق عنده كتاب ثلاثة أضعاف كتاب البحار وضاع لم يصلنا بسبب الظلام التي وقع عليها علماء الشيعة، وعلى خط على يعني جميع خط السنين كثير من المكاتبنا أحرقت. هناك مكتبة كبيرة للشيخ المفيد والشيخ طوسي كلها أحرقت. هذه اللي درسنا رجال وكذا ندخل في التعمق أنه عندنا أصول كثيرة ما وصلتنا هنا الأصول، وصلت الشيخ النجاشي وكذا مصنفات كثير كلها أحرقت كل مال الشيعة. واضح؟ خب يعني مثلا والد الشيخ الصدوق يقال أنه عنده كتاب سمية العلم يعني ثلاثة أضعاف البحار، يعني شنو يعني مو روايات غير قليلة، وين كلها ضاعت. مشكلة كبيرة يعني بسبب الظلامة. خب هذا عن أبيه ومن؟ هذه طبقة واحدة. ومحمد بن الحسن بن الوليد، خب واضح صحيح محمد بن الحسن بن الوليد تقدم، ومحمد بن موسى المتوكل، هاي كلهم في طبقة واحدة. فلو واحد منهم ثقة يضر لما يضر ما يضر صحيح، كلهم طبقة واحدة دلين ومو عن يعني والد الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن بن الوليد ومن ومحمد بن موسى المتوكل كلهم في طبقة واحدة. ما نبي نطول، محمد بن موسى المتوكل فيه كلام أنا أشرت إليه سابقا، لو تراجعون الدروس السابقة أشرنا أنه هل هون في يوجد طريق لتوثيق محمد بن موسى المتوكل أو لا، ذكرت أن هناك بحث راجعوا في الدروس التي تقدمت، وإذا ما نسيتون راجعوا ترجمته، ما بيطول بعد الوقت ياخذنا لأنه ما يضر الآن. خب عن سعد بن عبد الله الحميري، خب سعد بن عبد الله الحميري لا إشكال في وثاقته وجلالته أيضا. الحميري عن أحمد بن محمد، أحمد من المشايخ الكبار، أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، تقدم له تقدم كثيرا عندنا، تذكرون إذا جاءت أحمد بن محمد يدور أمره بين أحمد بن محمد بن خالد البارقي وأحمد بن محمد بن عيسى وكلاهما ثقة، تذكرون هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ثقة. عن الحسين بن سعيد، إذن هذا الطريق تام له متام تام بناء على العددين، خلص انتهي منها المشكلة. فقوله هنا وطريق الشيخ إلى وطريق واضح وطريق وسند الشيخ إلى الحسين بن صحيح، ليش؟ لأنه عندنا طريق في الفهرست وهو الطريق الثالث الذي ذكرته بناء على الانتهاء من مشكلة العدة، أو نقول الطريق الأول تام بناء على وثاقة أحمد، والطريق الثاني تام بناء على وثاقة من؟ على وثاقة الحسين بن الحسن بن أبان. فكل طريق فيه مشكلة، تذكر الآن واضح؟ الطريق الأول مشكلته أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الطريق الثاني أين مشكلته؟ مشكلته في من؟ في الحسين بن الحسن بن أبان، والطريق الثالث في العدة. وفي النتيجة النهائية أكثر الأعلام يبنون على صحة هذا الطريق، طريق الشيخ إلى شيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. واضح؟ الطريق الأخير الأول عرض ما يقبل لوجود أحمد، أحمد متأخرين شوي عندهم كلام فيه، بعضهم يرون وثاقة أحمد من المعاريف لأنه من المعاريف أيضا أشرنا إليه، الشيخ التبريزي يرى وثاقة من باب أنه من المعاريف من كبار الأعلام الذي لم يرد فيهم قادح. هذا السيد أنا شفته أكثر في برد عند الشيخ التبريزي، السيد الخوئي يذكر أن هذا من المعاريف لكن لا يرى كبرى المعاريف، شيخ التبريزي يرى كبرى المعاريف، لكن الآن ما شفت لها كتابات مستقلة أو أبحاث مستقلة تحدد ضوابط المعاريف صغرى وكبرى، تحتاج إلى بحث تنقيحي. واضح إذن الرواية تامة السند. إذن ببركة هذا البحث ماذا ثبت عندنا؟ بأنه هذه الرواية تامة السند، وأنه طريق الشيخ إلى الحسين سيبنا كل الآن خلاص في كل الفقه، ما بعيد المطلب، أي رواية فيها طريق الشيخ عن نقل عن كتاب الحسين بن سعيد فإنه نقول الطريق صحيح بناء على ما تقدم. بس إذا بحثنا في الرجال نبحث بحث غير مو البحث، أصلا هل نحتاج طريق إلى أصحاب الكتب أو ما نحتاج؟ يعني الشيخ الطوسي ينقل من كتب، أصلا هل نحتاج إلى البحث عن الطريق ونتعب نفسنا الآن تعبنا روحنا ساعة أو ما نحتاج؟ هناك ثلاث نظريات في هالمسألة. بعض الأعلام والمحققين يقولون أصلا لا نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي أو الصدوق أو الكوليني إلى أصحاب الكتب، لأن هذه الكتب كانت مشهورة ومعروفة ومعلومة. مثل أنا الآن بنقل من كتاب الكافي، هل أحتاج طريق إلى كتاب الكافي؟ ما أحتاج. فبعضهم يدعي أن نسبتي أنا لكتاب الكافي كنسبة الشيخ الطوسي إلى كتاب الأصول، كتاب الحسين بن سعيد، فلا نحتاج، وإنما ذكروا هذه الطرق من باب ماذا؟ التبرك. مثل الآن يأخذون إجازة، يأخذون إجازة صحيح من باب التبرك، من باب أنه يذكر يحط اسم يمن يا هؤلاء الكبار فيتبرك بهم، واضح. فقد يقال أن هذه الطرق كلها للتبرك، خصوصا إذا نلاحظ أن الشيخ بعض الطرق يذكرها في الفهرس، بعض الطرق يذكرها في المشيخة، وبعض الأحيان أصلا يقول عندي طرق عديدة كثيرة وأنا أكتفي بذكر بعض اختصارا، يعني كأنهم ما مهتمين بالطرق بشكل كبير. فإذا تمام، إذا قلنا هالنظرية تامة تفيدنا كثير، ما نحتاج إلى البحث أصلا عن أصحاب الكتب، مباشرة ننظر من صاحب الكتاب إلى الإمام. أما طريق الشيخ الكوليني أو طريق الشيخ الصدوق أو طريق من الشيخ الطوسي لأصحاب الكتب فلا نحتاج إليها. كل الكتب أصول مشهورة ومعتمدة ومشهورة عليها الأحصى، لأنه يقول نحن ننقل الرواة من الأصول المعتمدة المشهورة التي عليها المعول. بس هذا بحث يحتاج إلى تنقيح في علم الرجال، إن شاء الله إذا درسنا الرجال بشكل مفصل نتعرض إليه. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. خب المسألة التي بعدها، خب بعدما نقحنا أنه لابد من استعمال الماء، نسأل سؤال ثاني. خب كم مرة يستعمل الماء لتطهير موضع البول؟ هل مرة أو مرتين؟ أو هناك تفصيل بين الماء القليل والماء الكثير مثلا؟ واضح تراتبية؟ إذا نقحنا في البحث السابق أنه لا بد من الماء، الآن نسأل عن التعدد، هل يشترط التعدد أو لا يشترط التعدد؟ ها هنا نظريتان عند الأصحاب نشير إليهما في المقام. النظرية الأولى أنه لا نحتاج إلى تعدد، بل يكتفى بمرة واحدة. في قبال هذه النظرية بعضهم قال لا بد من التعدد بمرتين. أما أنه دليل القول الأول يوجد عندنا رواية صحيحة وهي صحيحة جميل بن دراج، ولا يوجد فيها بحث سندي، فلاحظ إذ تقدم كل الرجال المذكورين فيها، ما بنكرر الكلام فعلا في الدلالة، هكذا جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام إذا انقطعت درة البول فصب الماء. تدل هذه الرواية أنه إذا إدرار البول قد توقف فيكفي أن يتحقق عنوان صب الماء، صحيح، فصب الماء، يعني يجب على المكلف أن يصب الماء متى؟ إذا انقطع إدرار البول. نسألكم لو صب مرة واحدة ألا يقال صب الماء؟ ألا يقال امتثل خطاب صب الماء؟ لا يقال، ولا يقال، يقال. فإذا جاء الشخص وماذا واستعمل الماء مرة واحدة يصح أن يقول قد امتثلت خطاب صب الماء، أنا صببت الماء، لم يقل صب الماء مرتين أو صب الماء ثلاث مرات، قال صب الماء، يعني يكتفي بأصل الصاب، فيكتفى حينئذ بأنه يصدق عنوان صب الماء لو استعمل مرة واحدة، فتكون الرواية دالة على أنه يكفي مرة واحدة لا نحتاج إلى تعدد. ولهذا قال فإن إطلاق الصب قال صب بالماء، ما قال صب بالماء بقيد كونه مرتين أو ثلاث أو أربع، قال صب بالماء لا بشرط إطلاق فيها. يقول فصب، فإن إطلاق الصب يصدق بالمرة الواحدة لأن العنوان يصدق والطبيعة تصدق بأحد أفرادها. يقول والقول بالتعدد مبني على المناقشة في الرواية السابقة وأمثالها بعدم كونها في مقام البيان من الناحية المذكورة. أما أصحاب القول الثاني وهو شرطية التعدد يقولون لا يصح التمسك بهذه الرواية وغيرها من الروايات الشبيهة لهذه الرواية في إثبات أنه يكفي الصب مرة واحدة. لماذا؟ التفت. يقول لأنكم تتمسكون بالإطلاق، والتمسك بالإطلاق كما درسنا في الأصول فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بها. تفتين؟ إذن من مقدمات الحكمة أن المتكلم لابد أن يكون في مقام البيان من أي جهة؟ من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها. فمثلا من باب المثال لو قلت أكرم العالم وأحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة معينة فقط، من جهة أنه لا يريد خصوصية النحوي وماذا والفقيه وماذا والنجومي وما شاكل ذلك، لكن ليس في صدد البيان من جهة كون هذا العالم كبير السن أو صغير السن مثلا من باب المثال، فهل يأتي شخص يقول نتمسك بإطلاق أكرم العالم في إثبات وجوب الإكرام للصغير والكبير أو لا يصح؟ لا يصح. أنا مو في صدد البيان من جهة كونه صغيرا أو كبيرا لكي تتمسك بالإطلاق. فإذا التمسك بالإطلاق في مسألة لابد أن يكون المتكلم في صدد البيان من هذه المسألة لكي يقال أنه ترك القيد فهو حينئذ يريد الإطلاق، وإلا لو كان المتكلم أصلا ليس في مقام البيان من هذه الجهة فلا تأتي النكتة ترك القيد ولو أراده. لماذا؟ لو أراد المقيد لذكر القيد، يقول أصلا أنا ما أريد من أول الآن عشان أقول أم بقيد أو ما أم بقيد، أصلا لست في صدد البيان من هذه الجهة. واضح الفكرة؟ خب هي فقط تذكير لكم بما تقدم في الأصول. إذا اتضحت المقدمة نأتي إلى الرواية. ماذا تقول الرواية؟ تقول إذا انقطعت درة البول فصب بالماء. نقول الرواية في صدد بيان ماذا؟ هذه الرواية فيها احتمالان وعلى كلا الاحتمالين يبطل التمسك بالإطلاق. فقط نذكر اليوم احتمال، لو نخلي بكرة خلي بكرة لأنه وقت صالح، بكرة إن شاء الله نبين أن الرواية لا يصح التمسك بإطلاقها في إثبات كفاية المرة الواحدة ببيانين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.